السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة علم، أبشروا وأملوا، فإن لكم عند ربكم خيرا كثيرا. فمن جلس مثل مجلسكم موعود بأن تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده وتحفه الملائكة حتى يملأوا ما بينه وبين السماء، ويقول الله لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت له، مع أجر الحاج الذي قد تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله، مع دعاء الملائكة ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مع ما يحصله من علم ونور يحمله، وأجمل الهدايا وأعظم الهدايا وأبرك الهدايا علم تحمله إلى أهلك وإلى جيرانك وإلى أقاربك. فما أجمل أيها الحاج أن تشتري كتابا نافعا تحمله هدايا لمن تريد أن تهدي إليهم. ما أجمل أن تجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمع علما، فإذا رجعت إلى أهلك وإلى جيرانك ومجتمعك أهديتهم هذا العلم، فقلت لهم: سمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وحسن السير إليه، وأن يبلغنا رضوانه، وأن يدخلنا جنته من غير حساب ولا سابقة عذاب. درسنا معاشر الأحبة في شرح رسالة الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، وكلاهما للإمام المفسر الأصولي الفقيه المتفنن عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والشيخ رحمه الله قد نظم هذه المنظومة بعد أن تجاوز 20 من عمره بقليل، ثم شرحها في هذه الرسالة في 26 من عمره. فما أنفعه من علم وما أعظمه من علم. وهذه المنظومة على قلة أبياتها، وهذا الشرح على وجازة ألفاظه، يجيب عن سؤالين عظيمين جدا جدا. أما أولهما: فكيف أكون سعيدا ومن المفلحين؟ كيف أكون سعيدا ومن المفلحين؟ وأما ثانيهما: فكيف أسير إلى الله سيرا صحيحا يبلغني رضوانه ورؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى؟ وبهذا تعلم أيها الأخ الفاضل عظم حاجة المسلمين جميعا ذكورا وإناثا إلى هذه المنظومة وإلى شرحها، فينبغي على الإنسان أن يحرص على فهمها وأن يجعل فيها درسا في بيته يسمع زوجته وأمه ووالده وذريته وإخوانه ما في هذه المنظومة العظيمة. وبعد المقدمة التي قدمنا بها بالأمس لهذه المنظومة، نشرع في قراءة ما سطره الناظم الشارح رحمه الله عز وجل، ونعلق على النظم وعلى الشرح. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته الدرة الفاخرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين.
نعم، كعادة العلماء بدأ الشيخ رحمه الله بالبسملة والحمدلة، وهذه عادة أكثر العلماء أنهم يبدأون الكتب جامعين بين البسملة والحمدلة، مقتدين في ذلك بكتاب الله عز وجل، حيث أن المصحف بالإجماع مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، سواء قلنا إنها آية من سورة الفاتحة أو قلنا إنها آية مستقلة. وهذا الراجح، أن البسملة التي بين السور أو في أوائل السور آية من القرآن، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكتبوا في المصحف إلا القرآن، وقد أثبتوها في المصحف وهي آية مستقلة، ليست آية من آيات السورة، وإنما هي آية مستقلة. فعلى كل حال، بالإجماع المصحف مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين. فأكثر العلماء يبدأون كتبهم بهذا.
نعم.
قال رحمه الله: هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة.
يحل اسم المنظومة السير إلى الله والدار الآخرة، يعني السير الصحيح إلى الله والدار الآخرة الذي يبلغ رضوانه والجنة. وقد تقدم معنا أن كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، يسير إلى الله. ولكن الشأن، من الذي لزم صراط الله المستقيم وسار إلى الله سيرا صحيحا يوصل إلى المطلوب؟ هذا هو الذي أراد الآخرة، آمن بها وسعى لها مؤمنا بربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم.
قال رحمه الله: يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله.
عندك شك كثير ولا كبير؟
كثير.
كثير.
نعم.
كلكم عندكم كثير؟ نسخة واحدة التي عندك.
نعم، في بعض النسخ بل في أكثر النسخ على كبير من منازل السائرين إلى الله، وعلى لفظة كبير يريد الشيخ رحمه الله أنه ذكر فيها المنازل الكبرى لا كل المنازل، لأن منازل السائرين إلى الله بعضهم عدها 1000 منزلة وبعضهم عدها 100 منزلة، والشيخ لم يذكر كل هذه المنازل ولم يذكر كثيرا منها، وإنما ذكر كبيرها الذي تتفرع عنه بقية المنازل، ولذلك عبر بكبير، عبر بكبير. وأما على لفظ كثير فالمقصود أنه جمع، ولم يقل إنه أكثر المنازل، لكني أميل إلى لفظة كبير لأنها تعبر عن المراد كما ذكرت. نعم.
قال رحمه الله: فإنها قد حصلت على كبير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم.
والحجاب الأليم، ما هو الحجاب الأليم يا إخوة؟ الحجاب الأليم هو أن يحجب العبد عن ربه فلا يرى ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعوذ بالله من هذا الخسران ومن هذا الحجب. وقول الشيخ رحمه الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم، هذا منتهى السير، هذا منتهى السير، وثمرة هذا السير رضوان الله ورحمته ودخول جنته ورؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا من أهل وأقاربنا من أهل هذا الفوز العظيم.
قال رحمه الله: والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. قال رحمه الله: العبادة.
العبادة، قدم الشيخ رحمه الله عز وجل لأبيات المنظومة ببيان المقصود من خلق الإنسان وبيان ثمرة ذلك، إذ المقصود من خلق الإنسان أن يعبد الله مخلصا له الدين. الله ما خلقك أيها الإنسان إلا لعبادته سبحانه وتعالى، وخلق لك ما في الأرض جميعا لتعبده سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب على الإنسان أن يجعل جهده في ذلك وألا يغفل عن ذلك، لكن من أسف شديد أن أكثر الناس غلب عليهم حب الدنيا كأنهم خلقوا لها وللبقاء فيها وكأنهم سيعيشون فيها أبدا، وألهاهم التكاثر في الأموال والأولاد ما خلقوا لأجله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطرق التي توصله إلى دار السلام.
واعلم أن المقصود من العبد، يعني اعلم أن المراد من العبد شرعا أن يعرف الله وأن يعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في أقسام التوحيد الثلاثة، موجود في أقسام التوحيد الثلاثة. ففي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات معرفة الله سبحانه وتعالى، العبد يعرف الله عز وجل بأفعاله سبحانه، وهذا في توحيد الربوبية. ويعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا في توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية فيه العبادة، فإن توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد على وجه التقرب، فهذان الأمران العظيمان الشريفان موجودان في أقسام التوحيد الثلاثة. الله خلقك لتوحده سبحانه وتعالى وتعبده وحده مخلصا له الدين، ومن قبل ذلك ومعه وبعده أن تكون عارفا بالله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذا عبدت الله فإنك لن تعبده إلا بالمحبة مع الخوف والرجاء كما سيأتينا إن شاء الله. والعبد العابد لربه منيب سالك صراطه المستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات.
نعم يا إخوة، هذه أسباب الغفلة عن السير الصحيح على صراط الله المستقيم، وهي الاغترار بالمحسوسات والانشغال بما يحصله الإنسان في يده عما وعده به ربه في آخرته. فمثلا يجد الإنسان المال فيحرص عليه حرصا شديدا ولا ينفقه في سبيل الله. ومن الأمثلة الفاسدة قولهم: عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، الحسنة بعشر أمثالها. يقولون: عصفور في اليد، ريال في جيبك، خير من عشرة أنت موعودها، موعود بها. هذا مثل فاسد كاسد لا خير فيه. فهذا السبب الأول. والسبب الثاني الاغترار بالشهوات والانغماس فيها. والسبب الثالث عادات الآباء والأجداد وما يستقر في البلاد، حتى قد يقع الإنسان في الشرك بسبب هذا. وما أكثر من يقع في هذا، ينحرف عن صراط الله المستقيم بسبب عادات آبائه وأجداده وبسبب الموجود في بلده. بعض الناس إذا حدثته فقلت له: يا أخي، الطواف على القبور شرك بالله، الذبح لغير الله شرك بالله، قال: هذا ما مات عليه آبائي وأجدادي، أقول إن آبائي وأجدادي كانوا على الشرك؟ لا وكلا، هكذا أخذناه عن آبائنا وأجدادنا. أو بعضهم يقول إذا قلت له يا أخي الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، يقول المستقر في بلادنا وعند علمائنا أن الله عز وجل في كل مكان فلا يخضع للدليل. ما الذي صده؟ صده عادات آبائه وأجداده وما استقر عليه بلاده، كما قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فهذا سبب عظيم ينبغي للعبد أن يتنبه له وأن يتحرر منه وأن يخرج نفسه من داعية عادات الآباء والأجداد إلى داعي الله سبحانه وتعالى، وأن يلزم الحق ولو خالف ما عليه آباءه وأجداده، وأن يلزم الحق وإن خالف ما عليه آباءه وأجداده، يلزم الدليل ويسلم نفسه للدليل تسليما. وهذا من حسن سبك الشيخ رحمه الله أنه ذكر هذه الأسباب الثلاثة والعوائق الثلاثة التي تحول دون سير العبد على صراط الله المستقيم. نعم.
قال رحمة الله عليه فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا.
نعم، ولا جعلوه لبنائهم أساسا، يعني لم يجعلوه مقدما، بل إذا تعارضت عندهم الدنيا والآخرة قدموا الدنيا. فإذا نادى المنادي الله أكبر الله أكبر للصلاة وتعارض هذا مع صفقة تجارية أو شهوة حاصلة قدم الدنيا على الآخرة، وهذا فعل أهل الغفلة والرقاد الضار.
قال رحمه الله بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون.
نعوذ بالله.
وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
نعم.
قال رحمه الله ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء.
نعم، فهم أهل اليقظة والذكرى، هم أهل يقظة وذكرى، أهل يقظة يسلمون بها من الرقدة، وأهل ذكرى يسلمون بها من الغفلة، وأكثر الناس أهل رقدة وغفلة، أكثر الناس أهل رقدة وغفلة. أما النبلاء الذين عرفوا ما خلقوا لأجله معرفة يقينية فهم أهل يقظة وذكرى. نعم.
قال رحمه الله فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة.
نعم، قال رحمه الله حتى صارت لهم لذة وعادة، والمقصود بالعادة هنا يا إخوة أنها صارت سهلة يسيرة عليهم، ليست ثقيلة كما هي على كثير من الناس يحبون الدخول في الصلاة ويستثقلون الخروج منها، كما قال بعض السلف: إني لأحب أن أدخل في الصلاة وأكره أن أخرج منها، بخلاف كثير من الناس فإنهم يستثقلون الدخول في الصلاة ويحبون الخروج منها سريعا، حتى أنهم لو زاد إمامهم قليلا وتلا آيات تحرك القلوب ما إن يسلم، حتى قالوا: من أما الناس فليخفف، أطلت علينا، ولربما شكوه إلى الجهات المسؤولة. والوصول إلى لذة العبادة يا إخوة، العبادة لها لذة ولها حلاوة أحلى من العسل وأحلى من كل حلو في الدنيا، لكن الوصول إلى لذة العبادة يحتاج إلى صبر ومجاهدة. قال ابن القيم رحمه الله: اللذة والتنعم بالعبادة إنما تحصل بالمصابرة والتعب أولا، فإذا صبر عليها وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة. قال أبو زيد، ولا زال الكلام لابن القيم رحمه الله: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك. يعني في أول الأمر كنت أحمل نفسي على الطاعات وأجد ثقلا وهي تبكي، فما زلت أسوقها وأصبر على ذلك حتى صارت تنساق، هي ما تساق، صارت النفس تنساق إلى الله وهي تضحك. وقال ثابت البناني: تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. يا إخوة، لابد من الابتلاء، لابد من الابتلاء. هذا العلم الذي نحضره والله فيه لذة لا تساويها لذة، لكن طالب العلم يبتلى، فلابد من أن يصبر ويصابر ويرابط حتى يفلح ويجد لذة العلم. نعم.
قال رحمه الله: فاسمع صفاتهم واستعين بالله على الاتصاف بها.
نعم، يعني اعلم واعمل، اعلم واعمل. فهؤلاء هم المفلحون الذين يعلمون ويعملون. نعم.
قال رحمه الله: سعيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان.
نعم، سعيد، السعادة يطلبها كل إنسان وليس كل من طلبها حصلها، بل أكثر من يطلبونها لا يحصلونها، بل قد يتلبس الإنسان بضد السعادة وهو يظن أنه يحصل أسبابها. ألا ترى العاصي لما يفعل المعصية يظن أن فيها سعادة تغره اللذة اليسيرة التي فيها، وهو في حقيقة الأمر يدخل نفسه في الشقاء، فالمعصية شقاء عند فعلها وأعظم شقاء عند الفراغ منها. فليس كل من طلب السعادة حصلها، فالسعادة هبة من الرحمن يهبها لمن شاء من عباده، يقذفها في قلوب من شاء من عباده. وهؤلاء العباد السعداء هم السائرون إلى الله سيرا صحيحا بالتوحيد والعمل الصالح، فكانت لهم في الدنيا الحياة الطيبة، وفي الآخرة السعادة الدائمة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذه والله هي السعادة، هذه السعادة أن لا يتشتت القلب، بل يجمع الله للعبد همه ويكون هما واحدا وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى، ويجعل غناه في قلبه، فما رزقه الله إياه كان قنوعا به وأتته الدنيا وهي راغمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. فمن أحسن سيره إلى الله كان في سعادة، وكلما زاد حسنا كلما زاد سعادة. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: فاحرص على أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده، فهذه غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إذن يا عبد الله، إذا أردت السعادة فسر إلى الله لازما صراطه المستقيم، حريصا على المنازل التي ذكرها هذا الإمام الناصح في هذه المنظومة العظيمة. وقول الشيخ رحمه الله: الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا لا بد منه في السير إلى الله والدار الآخرة سيرا صحيحا، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتخلية والتحلية، أن يخلي الإنسان قلبه ويطهر قلبه من كل اعتقاد فاسد، ومن كل قصد فاسد، ومن كل عمل فاسد، وأن يحلي قلبه بالإيمان والتوحيد والأعمال القلبية الصالحة، وأن يخلي عمله ويطهر عمله من السيئات، ويحلي عمله بالحسنات والطاعات، وأن يخلي خلقه ويطهر خلقه من الأخلاق الرذيلة ويتحلى بالأخلاق الحسنة، يحرص على الاتباع ويحذر حذرا شديدا الابتداع، كما في قول الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: من فوائد الآية الإشارة إلى القاعدة المشهورة، وهي أن التخلية قبل التحلية، أن التخلية قبل التحلية، والتحلية بمعنى التزيين. يقول الشيخ: التخلية قبل التحلية تؤخذ من قول الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قال: هذه تخلية، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، هذه تحلية. قال الشيخ: ووجه كون التخلية قبل التحلية أن التحلية إذا وردت على محل غير نظيف صارت ناقصة متلوثة، فأنت طهر المحل أولا ثم حله ثانيا. وهذا شأن العبد، يحرص على التخلية والتحلية، والتخلية سابقة للتحلية. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالسائرون إلى الله سيرا صحيحا يحرصون على الطهارة، على طهارة قلوبهم، على طهارة أعمالهم، على طهارة أخلاقهم. وهذا يقتضي أنهم يلزمون ما أمر الله به وينتهون ما نهى الله عنه. نعم.
قال رحمه الله:
أعد البيت.
قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان.
أنه قال سبل الردى، فهي سبل وطرق مختلفة وليست طريقا واحدا، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. فعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
قال رحمه الله: هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، أنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة.
نعم، فطريقهم صحيح مستقيم، وأعمالهم صالحة، وأخلاقهم حسنة. طريقهم صحيح مستقيم، وأعمالهم صالحة، وأخلاقهم حسنة، أولئك هم الفائزون، أولئك هم السعداء، أولئك هم المفلحون.
قال رحمه الله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان.
نعم، هذا شأنهم في سيرهم، همهم أن تقبل أعمالهم مع خوفهم من ردها، كما قال تعالى في وصفهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فعبادة الله سبحانه وتعالى المقبولة قائمة على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون بعبادتهم وجه الله، ويخلصون قلوبهم في العبادة من إرادة ثناء الناس أو ما في أيدي الناس، لا يريدون بعبادتهم ثناء من الناس ولا جزاء من الناس ولا شكورا، ولا يفعلون العبادة خوفا من الناس ولا هيبة للناس، وإنما يعبدون الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السلف والأئمة يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجهه تعالى. هذا المراد بالمتقين هنا يا إخوة، المراد بالمتقي هنا من اتقى الله في العبادة. وكيف يتقي الله في هذه العبادة؟ أن يفعل المشروع منها مخلصا لربه سبحانه وتعالى. فالله لا يتقبل بدعة، ولا يتقبل من عبد غير مخلص. وهم في عباداتهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أصلها وأوصافها، ويجتنبون البدع كلها. فالله لا يقبل العبادة إلا إذا اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه، يعني ما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رد مردود على صاحبه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم في الصحيح. لأنه قد يأتي إنسان ويقول: أنا ما أحدثت هذا العمل، أحدث من قبلي وأنا أعمل فقط. تأتي هذه الجملة العظيمة الشريفة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجمع الله بين هذين الأصلين والشرطين لقبول العبادة في قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله عز وجل: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا لم يكن خالصا ولم يكن إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود.
نعم، الاعتقادات كلها وأعمال القلوب وأعمال الجوارح لا بد من أن تكون خالصة لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعمال الباطنة التي في القلوب والظاهرة التي بالجوارح التي هي عبادات لا تقبل إلا إذا وجد فيها الإخلاص ووجدت فيها المتابعة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول، وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول.
نعم، لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وبعد غد بحيث نختم المنظومة إن شاء الله وشرحها في يوم السبت إن شاء الله عز وجل. ينبغي أيها الإخوة ونحن نتعلم هذا العلم الشريف أن نحرص على تحقيقه وأن نجاهد أنفسنا على تطبيقه، وأن لا نتوانى في العمل للوصول إلى أكمل ما نستطيع من هذه المنازل، لنعيش في الدنيا حياة طيبة ولنلقى الله وهو راض عنا رضا نبلغ به جنته ويكرمنا برؤية وجهه الكريم. لعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ويا إخوة نحن نجيب عن الأسئلة المكتوبة، فالذي عنده سؤال يكتب سؤاله ويرسل السؤال إلى الأخ نور الدين ليقرأه ونجيب عليه إن شاء الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا ورزقنا العمل به. صديقكم هذا يسأل عن الأعمال التي تشرع للزائر أثناء زيارته المدينة.
أيها الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أنك تزور مدينة ليست كسائر المدن، إنها مدينة كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحبها، وإذا غاب عنها يشتاق إليها، فكان إذا كان في سفر ثم عاد ورأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من محبته لهذه المدينة، فيا عبد الله أحبها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، واحذر فيها أمرين عظيمين، من فعلهما في المدينة باء بسوء عظيم وشر مستطير، أما الأول فهو الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحداث يشمل الشرك بنوعيه كما قدمنا بالأمس، ويشمل البدع، ويشمل كبائر الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. فالزم يا رعاك الله السنة في كل مكان، وكن أشد لزوما لها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني: احذر من أذية أهل المدينة، وأهل المدينة المراد بهم كل من كان في المدينة، كل من كان في المدينة حتى الزائر هو من أهل المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بأهل المدينة سوءا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، وهذا عام سواء لمن كان في المدينة وأراد بأهل المدينة على المعنى العام الذي ذكرناه السوء والأذى، أو كان في بلده وأراد بأهل المدينة، أراد بعلمائها، بشيوخها، بطلاب العلم فيها، بأهل الخير فيها سوءا، دخل في هذا الحديث: أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ثم اعلم رعاك الله أن وقتك في المدينة أنفس من الذهب وأنفس من كنوز الدنيا. ألا تعلم يا رعاك الله أن الملايين من المسلمين تتحرق أفئدتهم شوقا للوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنعم الله عليك بهذه النعمة، فها أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص على أن تحمل فيها ومنها خيرا. إذا قدمت المدينة فإنه يشرع لك أن تعمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإياك يا عبد الله أن تفرط في الفرائض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الفضل خاص بهذا المسجد ولا يعم مساجد المدينة. أنت إذا صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لك وخير لك وأبرك لك وأعظم أجرا لك مما لو صليت 1000 عصر في مسجد حيك في بلدك، وإذا صليت المغرب كذلك والعشاء كذلك والفجر كذلك، وكلما زدت زاد الفضل. فلا تفرط في هذه الغنيمة العظيمة. والصواب من أقوال أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام تعم الفرائض وصلاة الجنازة والنوافل، غير أن صلاة النوافل في البيت أكمل وأعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان باب بيته مفتوح على المسجد، كان يصلي الفرض في المسجد ثم يدخل بيته ويصلي السنة. ومن عمارة المسجد النبوي هذا الذي أنتم فيه أن تجلس في حلق العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد ليتعلم أو لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. إذا وصلت إلى المدينة شرع لك أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين، فتذهب إلى المواجهة وتستقبل القبر مستدبرا القبلة، تقف بأدب فلا تشتغل بالتصوير ولا تشتغل بمسح الحيطان أو الأسوار، تقف متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الفقهاء على أنه يستحب أن يتأخر كما لو كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تقف عند القبر كما تقف للصلاة، فإن ذاك لله سبحانه وتعالى. بعض إخواننا إذا وقف عند القبر وضع يديه على صدره أو على سرته كما يضعها في الصلاة، وهذا ممنوع. يا عباد الله قف بأدب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل السلام عليك يا رسول الله، وإن ذكرت شيئا من أوصافه من غير غلو ولا أذية للناس الذين ينتظرون فحسن، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر من سلم عليه عند قبره أنه صلى الله عليه وسلم ترد عليه روحه ليرد عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم ميت، مات كما يموت البشر، وهو حي في قبره حياة برزخية. فإذا جاء العبد فسلم عليه عند قبره رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. أما إذا كان العبد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي مكان ولو من داخل المسجد، فإنه لا يشرع له أن يتجه إلى القبر، فإنه عندما يسلم الملك يحمل سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خذ خطوة كبيرة إلى يمينك لتسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قل ثم خذ خطوة أقصر من الأولى لتسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم انصرف ولا تشتغل بالدعاء. احذر يا رعاك الله أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن مات وهو يعلم الناس ألا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تقع في هذه المخالفة الشنيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسلم عليه. هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله منه. ولا تدعو الله عند القبر، وإنما بعد ما تنتهي انصرف، وإذا أردت أن تدعو فإنك تدعو الله في أي مكان من المسجد. هكذا كان السلف يفعلون بدءا من الصحابة فمن بعدهم. ويشرع لك أن تزور بقيع الغرقد، هذا البقيع الذي دفن فيه جمع كبير من المؤمنين بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. واعلم أن زيارة القبر يقصد منها أولا أن تتذكر الآخرة، وأن تتذكر أنك ميت لن تخلد في هذه الدنيا. فها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من وطئ الأرض بعد الأنبياء، مسجون في قبورهم، وها هم بعض أئمة الإسلام مسجون في قبورهم. والأمر الثاني أن تقيم السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بقيع الغرقد، فزيارة القبور سنة. الأمر الثالث أن تحسن إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم، أن تحسن إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم. هذه الثلاثة هي مقاصد زيارة القبور. لا تزار القبور للتبرك، لا تزار القبور ليدعى، لا تزار القبور ليدعى أصحابها وإنما لهذه الأمور الثلاثة. ثم ينصرف العبد، ويشرع له أيضا أن يزور قبور شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم، والأمر كما ذكرنا في البقيع. لا يشرع لك يا عبد الله أن تربط خرقة في أسوار القبور، لا يشرع لك أن تضع سبع حصيات فوق بعضها عند القبور، لا يشرع لك أن ترسل رسالة إلى أهل القبور. احذر، فإن الأمر عظيم شديد. بقي أمر تفعله في المدينة، وهو أن تصلي في مسجد قباء، رابع المساجد فضلا، رابع أحب البقاع إلى الله، أول مسجد جامع بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد أسس على التقوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: وفي ذلك خير، وفي ذلك خير. كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، وليس السبت شرطا للزيارة. نعم، من أراد أن يوافق صورة السنة فذهب السبت فحسن، لكنه ليس شرطا بزيارة. لأن بعض الناس إذا لم يزر يوم السبت، لم يذهب إلى قباء يوم السبت، لا يذهب ذلك الأسبوع. هذا ليس بصحيح. لو ذهبت الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس تحصل الفضيلة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتب له أجر عمرة. فتحصل أجر العمرة. هذا المشروع لك يا زائر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول: من عنده استطلاق ريح هل يجوز له قراءة القرآن من المصحف؟
من عنده
استطلاق ريح،
من عنده استطلاق ريح أي أن الريح تخرج منه دائما أو لا يستطيع أن يتحكم فيها، يمكن أن تقف ربع ساعة نص ساعة لكن لا يستطيع أن يتحكم فيها، لا يدري متى تأتي ومتى تنقطع، هذا معنى استطلاق الريح. ومثله سلس البول. هنا يا عبد الله، إذا أذن المؤذن للفرض توضأ، فإذا توضأت صرت طاهرا، صلي السنة وصلي الفرض وقرأ القرآن وطف بالكعبة إن كنت في مكة، ولا يضرك خروج الريح، أنت طاهر، إلا إذا حصل حدث آخر غير البلاء. مثلا إنسان معه سلس بول فخرج منه ريح، هنا ينتقض وضوءه. إنسان معه استطلاق الريح فخرج منه بول، هنا ينتقض وضوءه. أما إذا خرج المبتلى به فإنه لا ينقض وضوءه حتى يخرج الوقت. فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، فتتوضأ ثم تبقى طاهرا إلى أن يخرج وقت العصر، فإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب توضأ فتبقى طاهرا إلى أن يخرج وقت المغرب، إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء توضأ فتبقى طاهرا إلى نصف الليل، ثم الفجر كذلك. طيب بقي عندنا أمران من نصف الليل إلى الفجر كيف يتطهر، ومن بعد شروق الشمس إلى أذان الظهر ماذا يفعل؟ يريد أن يقوم الليل ويقرأ القرآن. الصحيح هنا أنه يتوضأ لكل عبادة يريدها عند إرادة العبادة. تريد أن تقوم الليل توضأ، وأنا أتكلم ووجه خطابي للمبتلى بهذا وليس كل أحد، توضأ ثم قم الليل. بعد أردت أن تقرأ القرآن توضأ ثم اقرأ القرآن. هذا التحقيق في هذا والله أعلم. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول: إذا لحن الإمام في قراءته لحنا جليا هل يجوز لي أن أقطع الصلاة وأصلي بمفردي؟
أما إذا لحن في الفاتحة أو أسقط منها حرفا أو أسقط شدة من غير وسواس، لأن بعض الناس عنده وسواس كل ما صلى قلب الإمام قال أسقط الألف أسقط شدة، هذا لا يلتفت إليه. لكن إذا كان الإمام فعلا يسقط حرفا أو يسقط شدة من الفاتحة أو يلحن لحنا جليا، واللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، فأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن جلي يفسد المعنى، هنا لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، فيخرج الإنسان حتى لو دخل معه ولا يكمل الصلاة خلفه. أما إذا كان الأمر في غير الفاتحة فأرجو أن يكون الأمر أخف.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: شخص وكل آخر ليسحب له مبلغا من المال، وعند قيامه بذلك سحب جهاز الصرافة البطاقة البنكية، يسأل يقول: من الذي يضمن رسوم إصدار بطاقة جديدة؟
يعني أعطاه بطاقته ولا سيسحب ببطاقته، ببطاقة الساحب؟
بطاقة الساحب، بطاقة الشخص المسحوب له بلعها الجهاز.
أي يعني شخص وكل شخصا في أن يصرف له أو يسحب له من الماكينة من الجهاز، وأعطاه البطاقة قال وأنت ذاهب إلى الماكينة اصرف لي 1000 مثلا، ذهب فأدخل البطاقة فابتلعت البطاقة فابتلع الجهاز البطاقة، يحتاج إلى إصدار بطاقة جديدة، وإصدار البطاقة الجديدة عند أكثر البنوك يحتاج إلى رسوم. السائل يقول: من الذي يدفع الرسوم، الأصيل أو الوكيل؟ فأقول: فأما إذا كان ابتلاع البطاقة لغير سبب من هذا الذي وكل، أدخل البطاقة فابتلعت من غير سبب منه، فلا شك أنه لا يتحمل شيئا، بل لا يليق بذي مروءة أن يطالبه بشيء، كيف يحسن إليك وتطالبه بغرامة؟ أما إذا كان سبب ابتلاع البطاقة سوء تصرف الموكل، سوء تصرف الوكيل، كأن أدخل الأرقام السرية خطأ 3 مرات بسوء تصرف منه، فهل نقول هنا إنه يضمن لأنه في الحقيقة فرط، أو نقول إنه لا يضمن لأن الأصل الإحسان الذي يظهر لي والله أعلم هنا أنه يضمن؟ إذا كان الأصيل قد أعطاه الأرقام الصحيحة لأنه هنا فرط فيضمن، ولكن لو كنت مكان الأصيل لما ضمنته، هو حق لكن لو كنت مكانه لما ضمنته. أسأل الله عز وجل أن يسعد الجميع وأن يتقبل من الجميع وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يكفينا جميعا شرور أنفسنا والشياطين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة علم، أبشروا وأملوا، فإن لكم عند ربكم خيرا كثيرا. فمن جلس مثل مجلسكم موعود بأن تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده وتحفه الملائكة حتى يملأوا ما بينه وبين السماء، ويقول الله لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت له، مع أجر الحاج الذي قد تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله، مع دعاء الملائكة ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مع ما يحصله من علم ونور يحمله، وأجمل الهدايا وأعظم الهدايا وأبرك الهدايا علم تحمله إلى أهلك وإلى جيرانك وإلى أقاربك. فما أجمل أيها الحاج أن تشتري كتابا نافعا تحمله هدايا لمن تريد أن تهدي إليهم. ما أجمل أن تجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمع علما، فإذا رجعت إلى أهلك وإلى جيرانك ومجتمعك أهديتهم هذا العلم، فقلت لهم: سمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وحسن السير إليه، وأن يبلغنا رضوانه، وأن يدخلنا جنته من غير حساب ولا سابقة عذاب. درسنا معاشر الأحبة في شرح رسالة الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، وكلاهما للإمام المفسر الأصولي الفقيه المتفنن عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والشيخ رحمه الله قد نظم هذه المنظومة بعد أن تجاوز 20 من عمره بقليل، ثم شرحها في هذه الرسالة في 26 من عمره، فما أنفعه من علم وما أعظمه من علم. وهذه المنظومة على قلة أبياتها، وهذا الشرح على وجازة ألفاظه يجيب عن سؤالين عظيمين جدا جدا. أما أولهما فكيف أكون سعيدا ومن المفلحين، كيف أكون سعيدا ومن المفلحين؟ وأما ثانيهما فكيف أسير إلى الله سيرا صحيحا يبلغني رضوانه ورؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم أيها الأخ الفاضل عظم حاجة المسلمين جميعا ذكورا وإناثا إلى هذه المنظومة وإلى شرحها. فينبغي على الإنسان أن يحرص على فهمها وأن يجعل فيها درسا في بيته، يسمع زوجته وأمه ووالده وذريته وإخوانه ما في هذه المنظومة العظيمة. وبعد المقدمة التي قدمنا بها بالأمس لهذه المنظومة نشرع في قراءة ما سطره الناظم الشارح رحمه الله عز وجل، ونعلق على النظم وعلى الشرح. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته الدرة الفاخرة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين.
نعم، كعادة العلماء بدأ الشيخ رحمه الله بالبسملة والحمدلة، وهذه عادة أكثر العلماء أنهم يبدأون الكتب جامعين بين البسملة والحمدلة، مقتدين في ذلك بكتاب الله عز وجل، حيث أن المصحف بالإجماع مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، سواء قلنا إنها آية من سورة الفاتحة أو قلنا إنها آية مستقلة. وهذا الراجح أن البسملة التي بين السور أو في أوائل السور آية من القرآن، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكتبوا في المصحف إلا القرآن، وقد أثبتوها في المصحف. وهي آية مستقلة ليست آية من آيات السورة، وإنما هي آية مستقلة. فعلى كل حال بالإجماع المصحف مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين. فأكثر العلماء يبدأون كتبهم بهذا. نعم.
قال رحمه الله: هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة.
يحل اسم المنظومة السير إلى الله والدار الآخرة، يعني السير الصحيح إلى الله والدار الآخرة الذي يبلغ رضوانه والجنة. وقد تقدم معنا أن كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، يسير إلى الله. ولكن الشأن من الذي لزم صراط الله المستقيم وسار إلى الله سيرا صحيحا يوصل إلى المطلوب؟ هذا هو الذي أراد الآخرة، آمن بها وسعى لها مؤمنا بربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم.
قال رحمه الله: يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله.
عندك شك كثير ولا كبير؟
كثير.
كثير.
نعم.
كلكم عندكم كثير؟ نسخة واحدة التي عندك. نعم.
في بعض النسخ، بل في أكثر النسخ، على كبير من منازل السائرين إلى الله. وعلى لفظة كبير يريد الشيخ رحمه الله أنه ذكر فيها المنازل الكبرى لا كل المنازل، لأن منازل السائرين إلى الله بعضهم عدها 1000 منزلة وبعضهم عدها 100 منزلة، والشيخ لم يذكر كل هذه المنازل ولم يذكر كثيرا منها، وإنما ذكر كبيرها الذي تتفرع عنه بقية المنازل، ولذلك عبر بكبير. وأما على لفظ كثير فالمقصود أنه جمع، ولم يقل إنه أكثر المنازل، لكني أميل إلى لفظة كبير لأنها تعبر عن المراد كما ذكرت. نعم.
قال رحمه الله: فإنها قد حصلت على كبير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم.
والحجاب الأليم، ما هو الحجاب الأليم يا إخوة؟ الحجاب الأليم هو أن يحجب العبد عن ربه فلا يرى ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعوذ بالله من هذا الخسران ومن هذا الحجب. وقول الشيخ رحمه الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم، هذا منتهى السير، وثمرة هذا السير رضوان الله ورحمته ودخول جنته ورؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا من أهل وأقاربنا من أهل هذا الفوز العظيم.
قال رحمه الله: والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. قال رحمه الله: العبادة.
العبادة قدم الشيخ رحمه الله عز وجل لأبيات المنظومة ببيان المقصود من خلق الإنسان وبيان ثمرة ذلك. إذ المقصود من خلق الإنسان أن يعبد الله مخلصا له الدين. الله ما خلقك أيها الإنسان إلا لعبادته سبحانه وتعالى، وخلق لك ما في الأرض جميعا لتعبده سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب على الإنسان أن يجعل جهده في ذلك وألا يغفل عن ذلك. لكن من أسف شديد أن أكثر الناس غلب عليهم حب الدنيا، كأنهم خلقوا لها وللبقاء فيها، وكأنهم سيعيشون فيها أبدا، وألهاهم التكاثر في الأموال والأولاد ما خلقوا لأجله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطرق التي توصله إلى دار السلام.
واعلم أن المقصود من العبد، يعني اعلم أن المراد من العبد شرعا أن يعرف الله وأن يعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في أقسام التوحيد الثلاثة، موجود في أقسام التوحيد الثلاثة. ففي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات معرفة الله سبحانه وتعالى. العبد يعرف الله عز وجل بأفعاله سبحانه، وهذا في توحيد الربوبية. ويعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا في توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية فيه العبادة، فإن توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد على وجه التقرب. فهذان الأمران العظيمان الشريفان موجودان في أقسام التوحيد الثلاثة. الله خلقك لتوحده سبحانه وتعالى وتعبده وحده مخلصا له الدين، ومن قبل ذلك ومعه وبعده أن تكون عارفا بالله سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذا عبدت الله فإنك لن تعبده إلا بالمحبة مع الخوف والرجاء، كما سيأتينا إن شاء الله. والعبد العابد لربه منيب سالك صراطه المستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات.
نعم يا إخوة، هذه أسباب الغفلة عن السير الصحيح على صراط الله المستقيم، وهي الاغترار بالمحسوسات والانشغال بما يحصله الإنسان في يده عما وعده به ربه في آخرته. فمثلا يجد الإنسان المال فيحرص عليه حرصا شديدا ولا ينفقه في سبيل الله. ومن الأمثلة الفاسدة قولهم عصفور في اليد خير من حشرة على الشجرة، الحسنة بعشر أمثالها. يقولون عصفور في اليد، ريال في جيبك، خير من عشرة أنت موعودها، موعود بها. هذا مثل فاسد كاسد لا خير فيه. فهذا السبب الأول. والسبب الثاني الاغترار بالشهوات والانغماس فيها. والسبب الثالث عادات الآباء والأجداد وما يستقر في البلاد، حتى قد يقع الإنسان في الشرك بسبب هذا. وما أكثر من يقع في هذا، ينحرف عن صراط الله المستقيم بسبب عادات آبائه وأجداده وبسبب الموجود في بلده. بعض الناس إذا حدثته فقلت له يا أخي الطواف على القبور شرك بالله، الذبح لغير الله شرك بالله، قال هذا ما مات عليه آبائي وأجدادي، أأقول إن آبائي وأجدادي كانوا على الشرك؟ لا وكلا، هذا أخذناه عن آبائنا وأجدادنا. أو بعضهم يقول إذا قلت له يا أخي الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، يقول المستقر في بلادنا وعند علمائنا أن الله عز وجل في كل مكان، فلا يخضع للدليل. ما الذي صده؟ صده عادات آبائه وأجداده وما استقر عليه بلاده، كما قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فهذا سبب عظيم ينبغي للعبد أن يتنبه له وأن يتحرر منه وأن يخرج نفسه من داعية عادات الآباء والأجداد إلى داعي الله سبحانه وتعالى، وأن يلزم الحق ولو خالف ما عليه آباءه وأجداده، وأن يلزم الحق وإن خالف ما عليه آباؤه وأجداده، يلزم الدليل ويسلم نفسه للدليل تسليما. وهذا من حسن سبك الشيخ رحمه الله أنه ذكر هذه الأسباب الثلاثة والعوائق الثلاثة التي تحول دون سير العبد على صراط الله المستقيم. نعم.
قال رحمة الله عليه فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا.
نعم، ولا جعلوه لبنائهم أساسا، يعني لم يجعلوه مقدما، بل إذا تعارضت عندهم الدنيا والآخرة قدموا الدنيا. فإذا نادى المنادي الله أكبر الله أكبر للصلاة وتعارض هذا مع صفقة تجارية أو شهوة حاصلة قدم الدنيا على الآخرة. وهذا فعل أهل الغفلة والرقاد الضار.
قال رحمه الله: بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون،
نعوذ بالله،
وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله: ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء.
نعم، فهم أهل اليقظة والذكرى، هم أهل يقظة وذكرى، أهل يقظة يسلمون بها من الرقدة، وأهل ذكرى يسلمون بها من الغفلة، وأكثر الناس أهل رقدة وغفلة، أكثر الناس أهل رقدة وغفلة. أما النبلاء الذين عرفوا ما خلقوا لأجله معرفة يقينية فهم أهل يقظة وذكرى. نعم.
قال رحمه الله: فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة.
نعم، قال رحمه الله: حتى صارت لهم لذة وعادة، والمقصود بالعادة هنا يا إخوة أنها صارت سهلة يسيرة عليهم، ليست ثقيلة كما هي على كثير من الناس يحبون الدخول في الصلاة ويستثقلون الخروج منها، كما قال بعض السلف: إني لأحب أن أدخل في الصلاة وأكره أن أخرج منها، بخلاف كثير من الناس فإنهم يستثقلون الدخول في الصلاة ويحبون الخروج منها سريعا، حتى أنهم لو زاد إمامهم قليلا وتلا آيات تحرك القلوب ما إن يسلم، حتى قالوا: من أما الناس فليخفف، أطلت علينا، ولربما شكوه إلى الجهات المسؤولة. والوصول إلى لذة العبادة يا إخوة، العبادة لها لذة ولها حلاوة أحلى من العسل وأحلى من كل حلو في الدنيا، لكن الوصول إلى لذة العبادة يحتاج إلى صبر ومجاهدة. قال ابن القيم رحمه الله: اللذة والتنعم بالعبادة إنما تحصل بالمصابرة والتعب أولا، فإذا صبر عليها وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة. قال أبو زيد، ولا زال الكلام لابن القيم رحمه الله: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك. يعني في أول الأمر كنت أحمل نفسي على الطاعات وأجد ثقلا وهي تبكي، فما زلت أسوقها وأصبر على ذلك حتى صارت تنساق، هي ما تساق، صارت النفس تنساق إلى الله وهي تضحك. وقال ثابت البناني: تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. يا إخوة، لابد من الابتلاء، لابد من الابتلاء. هذا العلم الذي نحضره والله فيه لذة لا تساويها لذة، لكن طالب العلم يبتلى، فلا بد من أن يصبر ويصابر ويرابط حتى يفلح ويجد لذة العلم. نعم.
قال رحمه الله: فاسمع صفاتهم واستعين بالله على الاتصاف بها.
نعم، يعني اعلم واعمل، اعلم واعمل. فهؤلاء هم المفلحون الذين يعلمون ويعملون. نعم.
قال رحمه الله: سعيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان.
نعم، سعيد، السعادة يطلبها كل إنسان، وليس كل من طلبها حصلها، بل أكثر من يطلبونها لا يحصلونها، بل قد يتلبس الإنسان بضد السعادة وهو يظن أنه يحصل أسبابها. ألا ترى العاصي لما يفعل المعصية يظن أن فيها سعادة تغره اللذة اليسيرة التي فيها، وهو في حقيقة الأمر يدخل نفسه في الشقاء. فالمعصية شقاء عند فعلها، وأعظم شقاء عند الفراغ منها. فليس كل من طلب السعادة حصلها، فالسعادة هبة من الرحمن يهبها لمن شاء من عباده، يقذفها في قلوب من شاء من عباده. وهؤلاء العباد السعداء هم السائرون إلى الله سيرا صحيحا بالتوحيد والعمل الصالح، فكانت لهم في الدنيا الحياة الطيبة، وفي الآخرة السعادة الدائمة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذه والله هي السعادة، هذه السعادة، أن لا يتشتت القلب، بل يجمع الله للعبد همه ويكون هما واحدا، وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى، ويجعل غناه في قلبه. فما رزقه الله إياه كان قنوعا به، وأتته الدنيا وهي راغمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. فمن أحسن سيره إلى الله كان في سعادة، وكلما زاد حسنا كلما زاد سعادة. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: فاحرص على أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذه غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إذن يا عبد الله، إذا أردت السعادة فسر إلى الله لازما صراطه المستقيم، حريصا على المنازل التي ذكرها هذا الإمام الناصح في هذه المنظومة العظيمة. وقول الشيخ رحمه الله: الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، هذا لا بد منه في السير إلى الله والدار الآخرة سيرا صحيحا، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتخلية والتحلية، أن يخلي الإنسان قلبه ويطهر قلبه من كل اعتقاد فاسد ومن كل قصد فاسد ومن كل عمل فاسد، وأن يحلي قلبه بالإيمان والتوحيد والأعمال القلبية الصالحة، وأن يخلي عمله ويطهر عمله من السيئات ويحلي عمله بالحسنات والطاعات، وأن يخلي خلقه ويطهر خلقه من الأخلاق الرذيلة ويتحلى بالأخلاق الحسنة، يحرص على الاتباع ويحذر حذرا شديدا الابتداع، كما في قول الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: من فوائد الآية الإشارة إلى القاعدة المشهورة، وهي أن التخلية قبل التحلية، أن التخلية قبل التحلية، والتحلية بمعنى التزيين. يقول الشيخ: التخلية قبل التحلية تؤخذ من قول الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قال هذه تخلية، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، هذه تحلية. قال الشيخ: ووجه كون التخلية قبل التحلية أن التحلية إذا وردت على محل غير نظيف صارت ناقصة متلوثة، فأنت طهر المحل أولا ثم حله ثانيا. وهذا شأن العبد، يحرص على التخلية والتحلية، والتخلية سابقة للتحلية. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالسائرون إلى الله سيرا صحيحا يحرصون على الطهارة، على طهارة قلوبهم، على طهارة أعمالهم، على طهارة أخلاقهم. وهذا يقتضي أنهم يلزمون ما أمر الله به وينتهون ما نهى الله عنه. نعم.
قال رحمه الله
أعد البيت.
قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان.
أنه قال سبل الردى، فهي سبل وطرق مختلفة وليست طريقا واحدا، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. فعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
قال رحمه الله: هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، أنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة.
نعم. فطريقهم صحيح مستقيم، وأعمالهم صالحة، وأخلاقهم حسنة. طريقهم صحيح مستقيم، وأعمالهم صالحة، وأخلاقهم حسنة. أولئك هم الفائزون، أولئك هم السعداء، أولئك هم المفلحون. نعم.
قال رحمه الله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان.
نعم، هذا شأنهم في سيرهم، همهم أن تقبل أعمالهم مع خوفهم من ردها، كما قال تعالى في وصفهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فعبادة الله سبحانه وتعالى المقبولة قائمة على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون بعبادتهم وجه الله، ويخلصون قلوبهم في العبادة من إرادة ثناء الناس أو ما في أيدي الناس، لا يريدون بعبادتهم ثناء من الناس ولا جزاء من الناس ولا شكورا، ولا يفعلون العبادة خوفا من الناس، ولا هيبة للناس، وإنما يعبدون الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السلف والأئمة يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجهه تعالى. هذا المراد بالمتقين هنا يا إخوة، المراد بالمتقي هنا من اتقى الله في العبادة. وكيف يتقي الله في هذه العبادة؟ أن يفعل المشروع منها مخلصا لربه سبحانه وتعالى. فالله لا يتقبل بدعة، ولا يتقبل من عبد غير مخلص. وهم في عباداتهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أصلها وأوصافها، ويجتنبون البدع كلها. فالله لا يقبل العبادة إلا إذا اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه، يعني ما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رد مردود على صاحبه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم في الصحيح. لأنه قد يأتي إنسان ويقول: أنا ما أحدثت هذا العمل، أحدث من قبلي وأنا أعمل فقط. تأتي هذه الجملة العظيمة الشريفة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجمع الله بين هذين الأصلين والشرطين لقبول العبادة في قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله عز وجل: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا لم يكن خالصا ولم يكن إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود.
نعم، الاعتقادات كلها وأعمال القلوب وأعمال الجوارح لا بد من أن تكون خالصة لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعمال الباطنة التي في القلوب والظاهرة التي بالجوارح التي هي عبادات لا تقبل إلا إذا وجد فيها الإخلاص ووجدت فيها المتابعة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول، وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول.
نعم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وبعد غد بحيث نختم المنظومة إن شاء الله وشرحها في يوم السبت إن شاء الله عز وجل. ينبغي أيها الإخوة ونحن نتعلم هذا العلم الشريف أن نحرص على تحقيقه وأن نجاهد أنفسنا على تطبيقه، وأن لا نتوانى في العمل للوصول إلى أكمل ما نستطيع من هذه المنازل، لنعيش في الدنيا حياة طيبة ولنلقى الله وهو راض عنا رضا نبلغ به جنته ويكرمنا برؤية وجهه الكريم. لعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ويا إخوة نحن نجيب عن الأسئلة المكتوبة، فالذي عنده سؤال يكتب سؤاله ويرسل السؤال إلى الأخ نور الدين ليقرأه ونجيب عليه إن شاء الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا ورزقنا العمل به. صديقكم هذا يسأل عن الأعمال التي تشرع للزائر أثناء زيارته المدينة.
أيها الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أنك تزور مدينة ليست كسائر المدن، إنها مدينة كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحبها، وإذا غاب عنها يشتاق إليها، فكان إذا كان في سفر ثم عاد ورأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من محبته لهذه المدينة، فيا عبد الله أحبها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، واحذر فيها أمرين عظيمين، من فعلهما في المدينة باء بسوء عظيم وشر مستطير، أما الأول فهو الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحداث يشمل الشرك بنوعيه كما قدمنا بالأمس، ويشمل البدع ويشمل كبائر الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. فالزم يا رعاك الله السنة في كل مكان، وكن أشد لزوما لها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني: احذر من أذية أهل المدينة وأهل المدينة المراد بهم كل من كان في المدينة، كل من كان في المدينة حتى الزائر هو من أهل المدينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بأهل المدينة سوءا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذا عام سواء لمن كان في المدينة وأراد بأهل المدينة على المعنى العام الذي ذكرناه السوء والأذى، أو كان في بلده وأراد بأهل المدينة، أراد بعلمائها بشيوخها بطلاب العلم فيها بأهل الخير فيها سوءا، دخل في هذا الحديث أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ثم اعلم رعاك الله أن وقتك في المدينة أنفس من الذهب وأنفس من كنوز الدنيا. ألا تعلم يا رعاك الله أن الملايين من المسلمين تتحرق أفئدتهم شوقا للوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنعم الله عليك بهذه النعمة، فها أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص على أن تحمل فيها ومنها خيرا. إذا قدمت المدينة فإنه يشرع لك أن تعمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإياك يا عبد الله أن تفرط في الفرائض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الفضل خاص بهذا المسجد ولا يعم مساجد المدينة. أنت إذا صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لك وخير لك وأبرك لك وأعظم أجرا لك مما لو صليت ألف عصر في مسجد حيك في بلدك. وإذا صليت المغرب كذلك والعشاء كذلك والفجر كذلك، وكلما زدت زاد الفضل. فلا تفرط في هذه الغنيمة العظيمة. والصواب من أقوال أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام تعم الفرائض وصلاة الجنازة والنوافل، غير أن صلاة النوافل في البيت أكمل وأعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان باب بيته مفتوحا على المسجد، كان يصلي الفرض في المسجد ثم يدخل بيته ويصلي السنة. ومن عمارة المسجد النبوي هذا الذي أنتم فيه أن تجلس في حلق العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد ليتعلم أو لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما شجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. إذا وصلت إلى المدينة شرع لك أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين، فتذهب إلى المواجهة وتستقبل القبر مستدبرا القبلة، تقف بأدب فلا تشتغل بالتصوير ولا تشتغل بمسح الحيطان أو الأسوار، تقف متأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الفقهاء على أنه يستحب أن يتأخر، كما لو كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تقف عند القبر كما تقف للصلاة، فإن ذاك لله سبحانه وتعالى. بعض إخواننا إذا وقف عند القبر وضع يديه على صدره أو على سرته كما يضعها في الصلاة، وهذا ممنوع. يا عباد الله، قف بأدب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل السلام عليك يا رسول الله. وإن ذكرت شيئا من أوصافه من غير غلو ولا أذية للناس الذين ينتظرون فحسن، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر من سلم عليه عند قبره أنه صلى الله عليه وسلم ترد عليه روحه ليرد عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم ميت، مات كما يموت البشر، وهو حي في قبره حياة برزخية. فإذا جاء العبد فسلم عليه عند قبره رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. أما إذا كان العبد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي مكان ولو من داخل المسجد، فإنه لا يشرع له أن يتجه إلى القبر، فإنه عندما يسلم الملك يحمل سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خذ خطوة كبيرة إلى يمينك لتسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خذ خطوة أقصر من الأولى لتسلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم انصرف ولا تشتغل بالدعاء. احذر يا رعاك الله أن تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن مات وهو يعلم الناس ألا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تقع في هذه المخالفة الشنيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسلم عليه، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله منه. ولا تدعو الله عند القبر، وإنما بعد ما تنتهي انصرف. وإذا أردت أن تدعو فإنك تدعو الله في أي مكان من المسجد، هكذا كان السلف يفعلون بدءا من الصحابة فمن بعدهم. ويشرع لك أن تزور بقيع الغرقد، هذا البقيع الذي دفن فيه جمع كبير من المؤمنين بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. واعلم أن زيارة القبر يقصد منها أولا أن تتذكر الآخرة، وأن تتذكر أنك ميت لن تخلد في هذه الدنيا. فها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف من وطئ الأرض بعد الأنبياء، مسجون في قبورهم، وها هم بعض أئمة الإسلام مسجون في قبورهم. والأمر الثاني أن تقيم السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بقيع الغرقد، فزيارة القبور سنة. الأمر الثالث أن تحسن إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم، أن تحسن إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم. هذه الثلاثة هي مقاصد زيارة القبور. لا تزار القبور للتبرك، لا تزار القبور ليدعى، لا تزار القبور ليدعى أصحابها، وإنما لهذه الأمور الثلاثة. ثم ينصرف العبد. ويشرع له أيضا أن يزور قبور شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم. والأمر كما ذكرنا في البقيع. لا يشرع لك يا عبد الله أن تربط خرقة في أسوار القبور، لا يشرع لك أن تضع سبع حصيات فوق بعضها عند القبور، لا يشرع لك أن ترسل رسالة إلى أهل القبور. احذر، فإن الأمر عظيم شديد. بقي أمر تفعله في المدينة، وهو أن تصلي في مسجد قباء، رابع المساجد فضلا، رابع أحب البقاع إلى الله، أول مسجد جامع بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد أسس على التقوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: وفي ذلك خير، وفي ذلك خير. كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا، وليس السبت شرطا للزيارة. نعم، من أراد أن يوافق صورة السنة فذهب السبت فحسن، لكنه ليس شرطا في الزيارة، لأن بعض الناس إذا لم يزر يوم السبت، لم يذهب إلى قباء يوم السبت، لا يذهب ذلك الأسبوع. هذا ليس بصحيح. لو ذهبت الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس تحصل الفضيلة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتب له أجر عمرة. فتحصل أجر العمرة. هذا المشروع لك يا زائر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول: من عنده استطلاق ريح هل يجوز له قراءة القرآن من المصحف؟
من عنده
استطلاق ريح،
من عنده استطلاق ريح أي أن الريح تخرج منه دائما أو لا يستطيع أن يتحكم فيها، يمكن أن تقف ربع ساعة نص ساعة لكن لا يستطيع أن يتحكم فيها، لا يدري متى تأتي ومتى تنقطع، هذا معنى استطلاق الريح. ومثله سلس البول. هنا يا عبد الله، إذا أذن المؤذن للفرض توضأ، فإذا توضأت صرت طاهرا، صلي السنة وصلي الفرض واقرأ القرآن وطف بالكعبة إن كنت في مكة، ولا يضرك خروج الريح، أنت طاهر، إلا إذا حصل حدث آخر غير البلاء، مثلا إنسان معه سلس بول فخرج منه ريح، هنا ينتقض وضوءه. إنسان معه استطلاق الريح فخرج منه بول، هنا ينتقض وضوءه. أما إذا خرج المبتلى به فإنه لا ينقض وضوءه حتى يخرج الوقت، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، فتتوضأ ثم تبقى طاهرا إلى أن يخرج وقت العصر، فإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، توضأ فتبقى طاهرا إلى أن يخرج وقت المغرب، إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، توضأ فتبقى طاهرا إلى نصف الليل ثم الفجر كذلك. طيب بقي عندنا أمران من نصف الليل إلى الفجر، كيف يتطهر؟ ومن بعد شروق الشمس إلى أذان الظهر ماذا يفعل؟ يريد أن يقوم الليل ويقرأ القرآن. الصحيح هنا أنه يتوضأ لكل عبادة يريدها عند إرادة العبادة. تريد أن تقوم الليل توضأ، وأنا أتكلم ووجه خطابي للمبتلى بهذا وليس كل أحد، توضأ ثم قم الليل، بعد أردت أن تقرأ القرآن توضأ ثم اقرأ القرآن. هذا التحقيق في هذا والله أعلم. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول: إذا لحن الإمام في قراءته لحنا جليا هل يجوز لي أن أقطع الصلاة وأصلي بمفردي؟
أما إذا لحن في الفاتحة أو أسقط منها حرفا أو أسقط شدة من غير وسواس، لأن بعض الناس عنده وسواس كل ما صلى قلب الإمام قال أسقط الألف أسقط شدة، هذا لا يلتفت إليه. لكن إذا كان الإمام فعلا يسقط حرفا أو يسقط شدة من الفاتحة أو يلحن لحنا جليا، واللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، فأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن جلي يفسد المعنى، هنا لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، فيخرج الإنسان حتى لو دخل معه ولا يكمل الصلاة خلفه. أما إذا كان الأمر في غير الفاتحة فأرجو أن يكون الأمر أخف.
أحسن عليكم. هذا يقول: شخص وكل آخر ليسحب له مبلغا من المال، وعند قيامه بذلك سحب جهاز الصرافة البطاقة البنكية. يسأل يقول: من الذي يضمن رسوم إصدار بطاقة جديدة؟
ها؟ يعني أعطاه بطاقته ولا سيسحب ببطاقته، ببطاقة الساحب؟
بطاقة الساحب، بطاقة الشخص المسحوب له بلعها الجهاز.
أي يعني شخص وكل شخصا في أن يصرف له أو يسحب له من الماكينة من الجهاز، وأعطاه البطاقة، قال: وأنت ذاهب إلى الماكينة اصرف لي 1000 مثلا. ذهب فأدخل البطاقة فابتلعت البطاقة، فابتلع الجهاز البطاقة، يحتاج إلى إصدار بطاقة جديدة. وإصدار البطاقة الجديدة عند أكثر البنوك يحتاج إلى رسوم. السائل يقول: من الذي يدفع الرسوم، الأصيل أو الوكيل؟ فأقول: فأما إذا كان ابتلاع البطاقة لغير سبب من هذا الذي وكل، أدخل البطاقة فابتلعت من غير سبب منه، فلا شك أنه لا يتحمل شيئا، بل لا يليق بذي مروءة أن يطالبه بشيء. كيف يحسن إليك وتطالبه بغرامة؟ أما إذا كان سبب ابتلاع البطاقة سوء تصرف الموكل، سوء تصرف الوكيل، كأن أدخل الأرقام السرية خطأ 3 مرات بسوء تصرف منه، فهل نقول هنا إنه يضمن لأنه في الحقيقة فرط، أو نقول إنه لا يضمن لأن الأصل الإحسان؟ الذي يظهر لي والله أعلم هنا أنه يضمن، إذا كان الأصيل قد أعطاه الأرقام الصحيحة، لأنه هنا فرط فيضمن، ولكن لو كنت مكان الأصيل لما ضمنته، هو حق لكن لو كنت مكانه لما ضمنته. أسأل الله عز وجل أن يسعد الجميع وأن يتقبل من الجميع وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يكفينا جميعا شرور أنفسنا والشياطين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.